المودة هترجع لمتنا.
أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبابي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، مرحبا بحضراتكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل أن يمن علينا وعلى حضراتكم في هذا اللقاء الكريم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. مرحبا بحضراتكم في قناتكم الحبيبة قناة مودة، ومرحبا بحضراتكم في برنامجنا الحبيب الرقيق الرقراق شهد الكلام. أحبابي الكرام، لعلكم تذكرون أننا ما زلنا في هذا الموضوع القيم الجميل الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به جنة الدنيا وسعادتها. وكنا في لقائنا الماضي أحبابي الكرام الأخيار نبين أن ذكر الله تبارك وتعالى هو أقوى جنود الله تعالى في الأرض. نعم، ومن هذا الخيط أريد أن أبدأ هذه الحلقة بأن الإنسان إذا أراد أن يحصل قوة في بدنه وقوة في محياه، أقول له السبيل إلى ذلك هو كثرة ذكر الله جلت قدرته. نعم، سيقول ما دليلك؟ الدليل هو أن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لما حركت الرحى ومجلت كفيها، يعني تكون الماء تحت الجلد من كثرة تحريك الرحية، فكانت المرأة في عهد رسول الله تبذل مجهودا جبارا في خدمة زوجها. نحن عندنا رفاهية لا ننكرها، ولكن المرأة في عهد رسول الله كانت ربما تدق النوى في الأرض لتعلف الناضح، لتعلف الناقة، وكانت تحتحمل النوى على رأسها في الحر المحرقة، فوق أنها كانت تسوس الفرس، وكانت تخبز الخبز وتعجن العجين، وتقوم بخدمة البيت وتنظيفه وطهي الطعام، وكانت لزوجها نعمة الزوجة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها صرته. فكان من ضمن هؤلاء النساء وعلى رأسهن فهي سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت رسول الله، لما حركت الرحى وتكون الماء تحت جلد كفها، ذهبت لتطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ليحرك لها الرحى. فلما ذهبت إلى رسول الله لم تجده، ولكن وجدت أمنا عائشة فقصت عليها القصة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قصت أمنا عائشة ما قالته ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالنبي المصطفى لم يخلع ثيابه وذهب ميمما وجهه إلى دار فاطمة. وهذه على طرف درسنا معلومة نستفيدها من هذه الكلمة، أن الرجل إذا زوج ابنته لا يقول لنفسه أنا نفضت كفي عنها، ولكن أنت مسؤول عنها إلى أن تلقى الله جل وعلا. في بيتها مشكلة لابد أن تهرع لتحل لها مشكلتها. النبي المصطفى لما قدم وقالت له أمنا عائشة لم يجلس، ولكن ذهب إلى دار فاطمة وطرق بابها، فكانت تستعد للنوم هي وعلي بن أبي طالب، فقال على رسلكما، وجلس النبي المصطفى بينهما حتى قالت فاطمة شعرت ببرد قدمي رسول الله في صدري أو في بطني، قال سألتماني خادما؟ قال نعم يا رسول الله. قال أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال بلى يا رسول الله دلنا. قال إذا أويتما إلى مضجعكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، ذلكم خير لكم من خادم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، والله الذي لا إله غيره ما تركتها منذ أن تعلمتها من رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. لذلك بلغ علي بن أبي طالب 80 من عمره وكانوا يجدون في بدنه قوة الشباب، لأنه أخذ بالعلاج من فم سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فمن أراد صحة في بدنه وقوة في محياه أقول له أدمن ذكر الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، فإن ما حل بنا من بلاءات وأمراض وضعفت الأبدان وحل فيها المرض إلا من شؤم معاصينا لله تباركت أسماؤه. فسر البلاءات برمتها هي معاصي رب العباد تباركت أسماؤه، ولكننا عندما نكثر من ذكر الله عز وجل، قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول ابن القيم إن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال يهدمها لسانه بالكذب والغيبة والنميمة ومعصية المليك المقتدر، وإن العبد ليأتي بذنوب كأمثال الجبال يهدمها لسانه بكثرة ذكر الله ذا العزة والجلال. فإذا غفرت ذنوبنا يا مسلمون، وإذا عفى الله تعالى عن ذلاتنا، فسيأتينا الخير في الدنيا وسيأتينا الخير في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في البرزخ وحياة طيبة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بل إن كثرة ذكر الله تباركت أسماؤه وجل في علاه هي غراس الجنة ونجاة من النار. كلنا والله لا نتعبد إلا فرارا من النار، ونتمنى أن نفوز بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. العبادة السهلة، العبادة الهينة التي لا مشقة فيها، التي توصلنا إلى النجاة من النار وإلى جنات العزيز الغفار جلت قدرته، ألا وهي كثرة ذكر الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. يقول معاذ ابن جبل ليس هناك أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يقاتل في سبيل الله بسيفه حتى قطع، خرج يقاتل في سبيل الله بسيفه حتى قطع سيفه. قال وما دليلك؟ قال دليلي هو قول الله تعالى ولذكر الله أكبر، يعني ولذكر الله أكبر من كل الأعمال الصالح. نعم، ذكر الله تعالى أكبر من كل الأعمال الصالح، كيف لا؟ والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي عبر عن هذا المعنى بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة. قال النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. بل إن صحابيا اسمه ابن بصر لما التقى برسول الله وقال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، افعل كذا أو لا تفعل كذا، دلني على عمل سهل ميسور إذا تعلقت به أدخلني الله تعالى الجنة. قال لا يزال لسانك رطب بذكر الله. كلمات سهلة وخفيفة، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بمعنى أنك وأنت هنا إذا كنت في أعمال دنيوية، المرأة في بيتها والتاجر في متجره والصانع في مصنعه والطالب في جامعته وكل منا في موقعه، إذا لهج لسانه بذكر الله عز وجل نحن نحصل من الدنيا هنا الأرزاق. مثلا الفلاح الذي يضرب بفأسه في الأرض، لو أنه والله قال مع كل ضربة فأس سبحان الله، هو يغرس هنا في الدنيا وبالتالي يغرس في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال النبي المصطفى: سبحان الله بنخلة تغرس للعبد المؤمن في الجنة، والحمد لله نخلة تغرس للعبد المؤمن في الجنة، ولا إله إلا الله نخلة تغرس للمؤمن في الجنة، والله أكبر نخلة تغرس للمؤمن في الجنة. وأنا أريد أن أتساءل مع حضرتكم، كم أضعنا من نخلات وكم أضعنا من خيرات في جنات ونهر بغفلتنا عن ذكر رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم من غير أن يذكروا الله تعالى فيها، إلا على ساعة مرت بهم من غير أن يذكروا الله تعالى فيها. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أسري به مر على أبي الأنبياء إبراهيم، فقال إمام الحنفاء وأبو الأنبياء: يا محمد بلغ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عزبة الماء، وأنها قيعان يعني صالحة للزراعة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم، فنستطيع هنا يا أحباب الكرام ونحن في دنيا الناس أن تلهج ألسنتنا بذكر الله عز وجل، حتى نحصل رصيدا عند الله جلت قدرته لا يقادر قدره. والله تبارك وتعالى عندما كلفنا بالعبادات حتى ولو تعبنا فيها، قال الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من مشقة. أيسر عبادة لا تكلفنا شيء، الله تعالى لم يعفي أحدا منها إلا من غلبه عقله وضاع عقله وجن، هذا الذي يعفى من ذكر الله عز وجل. أما في كل الحالات حتى المريض يستطيع أن يذكر الله على ظهره وعلى جنبه وهو قاعد وفي كل أحيانه أيها المسلمون عباد الله، فهذه عبادة لا يحرم منها إلا من حرمه المليك المقتدر، ولا يعان عليها إلا من أعانه الله جلت قدرته. فاذكروا الله ذكرا كثيرا قبل أن يحال بينكم وبين ذكره سبحانه وتعالى، إما بموت وإما بمشاغل الدنيا. ولو فلتت الحياة من ابن آدم من غير أن يذكر الله تبارك وتعالى والله سيندم في وقت لا ينفعه الندم. أحباب الكرام الفضلاء، إن الله تعالى في سورة فاطر قال كلمة تخلع القلوب من أماكنها، ذكر أهل النار فقال وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أنتم الذين ظلمتم أنفسكم حيثم أضعتم الأعمار في غير ذكر العزيز الغفار تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكنني في هذه الحلقة أريد أن أبشر أن الذين يكثرون من ذكر المليك المقتدر تباركت أسماؤه وجل في علاه، والله يا مسلمون لا يقول أحدهم يا رب إلا وقال الله تعالى له: لبيك عبدي. الذي يلهج لسانه ولسانه دائما رطب بذكر الله، إذا قال لله تعالى يا الله فإن دعاءه لا يرد. نعم، قال النبي المصطفى: ثلاثة لا ترد لهم دعوة: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، والإمام المقسط يعني الإمام العادل، ودعوة المظلوم. فذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يذكرون الله كثيرا والذاكرات مهما ضاقت بهم السبل ونادوا على ربهم سبحانه وتعالى فالله تبارك وتعالى يستجيب لهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اللهم لا تجعلنا منهم يا ربي، واكتب لنا براءة من النار وبراءة من النفاق، يا من تقول لشيء كن فيكون. لاني وقفت خاشعا وانا اقرأ لابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه عندما تكلم في مناقب العلامة الامام احمد بن حنبل، وذكر ان الناس كانوا لا يعرفون العلماء باشكالهم، ولكن كانوا يعرفون العلماء بعلمهم، وكانوا يعرفون العلماء بكتبهم. وكان العلامة الامام احمد بن حنبل كثير الاصفار، وسبحان ربي العظيم، بينما هو في سفرة من أسفاره جن عليه الليل واختلط الظلام، فدخل قرية فصلى العشاء في مسجد من مساجدها، وقال أبيت في بيت الله عز وجل، هذا بيت الله. فبعد أن صليت العشاء، فبعد أن صلى وضع يده تحت رأسه وأراد أن ينام، إلا أن خادم المسجد لما رآه قال أخرج، لا نوم لك هنا. قال يا ولدي هذا بيت الله. قال لا تتكلم، وطرده من بيت الله. فخرج الإمام أحمد وجلس على عتبة المسجد. الرجل خادم المسجد وهو يغلق المسجد وجد الإمام يجلس على عتبة من عتبات المسجد، فقال ألم أقل لك أغرب بوجهك عن هنا؟ وتعلق بقدم الإمام أحمد وأخذ يجرجره حتى ألقاه في قارعة الطريق أمام المسجد مخبز لخباز. لما رأى المشهد رق قلبه وقال تعالى يا حبيبي ما دام ترضك من بيت الله تعالى اجلس في مخبزي ونم عندي حتى الصباح. يقول الإمام أحمد بن حنبل والله دخلت مخبز هذا الرجل وجدته مع كل عجنة عجين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقلت له يا أخي منذ متى وأنت على هذا الحال؟ قال أي حال؟ قال أنا منذ أن دخلت مخبزك ولم يكف لسانك عن ذكر الله. قال والله منذ أن تعلمت أن الله أمر العباد بكثرة ذكره. فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وأنا لساني لا يفطر أبدا عن ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار. قال أما تتعب؟ قال عودت لساني على ذكر الله عز وجل. قال هل وجدت لذلك أثرا؟ يعني عند كثرتك لذكر الله هل وجدت لذلك أثرا؟ قال نعم والله الذي لا إله غيره، ما طلبت من الله تعالى مطلبا إلا قال الله تعالى لي لبيك عبدي، إلا مطلبا واحدا أطلبه من الله أنا على يقين أن الله تعالى سيحققه لي. قال وما هو هذا المطلب؟ قال أطلب من الله آناء الليل وأطراف النهار أن يريني بعيني الإمام أحمد بن حنبل. قال أنا أحمد بن حنبل وها هو الله لكثرة ذكرك لله جل وعلا جرني إليك من قدمي إلى مخبزك جرا. نعم، وهذه قصة أحباب الكرام أستأنس بها أن الذاكرين لله تعالى كثيرا والذاكرات الله تباركت أسماؤه لا يرد لهم سؤلا. ولكنني إذا أردت أن أخذ الدليل من الشرع، فالدليل من الشرع هو قول النبي المصطفى ثلاثة لا ترد لهم دعوة، منهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فيا حبيب الكريم عود لسانك على ذكر الله تعالى في رخائك وفي وقت فراغك. الله تبارك وتعالى قال فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من أعمال الدنيا فانصب في ذكر الله وفي شكر الله وفي حسن عبادة الله. يا حبيب الكريم، بل إنني أقول أحباب الكرام الفضلاء إن كثيرا من الناس يشتكون من السحرة والمشعوذين وأصحاب الأعين الملوثة بالحسد. هؤلاء أقول لهم لا عصمة لكم من هذه المعاني الرذلة الندلة إلا بذكر العلي الأعلى سبحانه وتعالى. لأن الله تعالى في القرآن الكريم قال عن الشيطان من شر الوسواس الخناس، ومعنى الخناس الذي يخنس عند ذكر الله عز وجل. أقول أكرر، الشيطان اسمه الوسواس الخناس الذي يخنس عند ذكر الله. فالذين يذكرون الله تعالى إذا ذكروا الله تعالى في طعامهم لا حظ للشيطان في طعامهم، إذا ذكروا الله تعالى في دخولهم دورهم لا حظ للشيطان في بيوتهم، إذا ذكروا الله حتى في جماعهم لنسائهم لا حظ للشيطان في أبنائهم. فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قال حين يضاجع امرأته بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما مولود لم يقربه شيطان أبدا. بل إن النبي المصطفى لما جعل أبا هريرة على زكاة رمضان، ودخل أبو هريرة لينظر إلى زكاة رمضان فوجد لصا يسرق الطعام والذبيب، قال: لأرفعنك إلى رسول الله، فشكى فقرا ومسغبا وتركه أبو هريرة ورحمه. فلما سأله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال: شكى فقرا ومسغبة وعيل فرحمته وتركته. قال: أما إنه كاذب وسيعود. وفعلا عاد في المرة الثانية وشكى فقرا ومسغبة وعيلة. أما المرة الثالثة لما أمسكه أبو هريرة قال: لأرفعنك لرسول الله، قال: دعني وسأعلمك كلمات ينفعك الله تعالى بهن. إذا أويت إلى مضجعك فقرأ آية الكرسي، فإنك إن قرأتها لم تزل في حفظ الله، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فلما التقى أبو هريرة برسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة وقال: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات، فقال: إذا أويت إلى مضجعك فقرأ آية الكرسي، فإنك إن قرأتها لم تزل في حفظ الله، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. قال: يا أبا هريرة، لقد صدقك هذه المرة وهو كذوب. يا أبا هريرة، أتدري مع من كنت تتكلم هذه المرات الثلاث؟ قال: لا أدري والله يا رسول الله. قال: ذاك شيطان، يعني شيطان من شياطين الجن. فهذا دليل أحبابي الكرام أن الذاكرين الله تعالى في كل أحيانهم في عصمة من شياطين الجن والإنس. فأدمنوا ذكر الله جل وعلا، ولا تكونوا من الذين قال الله تعالى عنهم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أحبابي الكرام، سامحونا، انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، ولكنني إن شاء الله يعني عزائي أنني سألتقي بحضرتكم في لقائنا المقبل إن أحيانا الله أمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. إني أحبكم والله جميعا في الله، وأسأل الله كما جمعني بحضرتكم في هذا اللقاء أن يجمعني بحضرتكم في أعلى درجات الجنة مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.